نعود إلى كتاب الله لنبحث هل بحث هذا الأمر الذي نحن فيه، وهل هناك آيات من كتاب الله تشير إلى هذه القضية الكبرى التي نعيشها مع عدونا. والقرآن ثلثه أو ما يقرب من ذلك يبحث في اليهود وعقلية اليهود وفساد اليهود وضلال اليهود وكفر اليهود وحقد اليهود، كما يشير إلى حقد النصارى الصليبيين نصارى الغرب، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما اليهود فقد خصهم القرآن ببيان نفسيتهم وعنادهم لأنبيائهم وقتلهم الأنبياء مما جعل الله سبحانه وتعالى يغضب عليهم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ومنذ ذلك الحين واليهود في عذاب مستمر لم يتخلف، فتاريخ اليهود تاريخ عذاب لسوء خلقهم وسوء طويتهم، وأنهم قوم ليس لديهم عقل، وإلا لما عرضوا أنفسهم لهذا العذاب المستمر. وحينما أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الدين الإسلامي أن ينتشر، ولهذا النبي الكريم أن يختم النبوة، عرج الله به، أسرى الله به من مكة إلى القدس، أسرى الله به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى. وهنا تنزل سورة تسمى باسم سورة الإسراء، تذكر فيها حادثة الإسراء، وتقرر فيها بركة ديار الشام أو ديار فلسطين. وكلما قربت الأرض من المسجد الأقصى كلما كانت أكثر بركة وتقديسا. ولذلك ذكر الله صراع اليهود مع المسلمين في ثلاث من سور القرآن: سورة الإسراء وسورة الأحزاب وسورة الحشر. وأما سورة الإسراء فهي التي أعطت القدسية للمسجد الأقصى، أو أعلنت القدسية له في ظل دين الإسلام ودولة الإسلام. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تبدأ السورة بتقرير قدسية المسجد الأقصى وبركته، وليس وحده، وإنما بركة الأرض التي تحيط به، الأرض التي تمتد عبر ديار الشام أو عبر فلسطين، وكل ديار الشام مباركة، وأبرك ما فيها هذا الجزء الذي يسمى بفلسطين حول المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والحولية هنا تلفت النظر، إذ أن الله سبحانه وتعالى حرم مكة وحدها وحدد حرمها، فإذا خرجت من حرم مكة عادت الأرض عادية، لا قدسية لها ولا بركة. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ما بين حرتيها، حرمها رسول الله، فإذا خرجت من حدود المدينة عادت الأرض لا قدسية لها ولا بركة. ولكن حينما تعلق الأمر بأرض فلسطين لم يقل القدس والمسجد الأقصى، وإنما قال حوله، باركه وباركها الأرض التي حوله. ولذلك هذا يلفت النظر، ولعل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الأرض ستكون موضع الصراع بيننا وبين عدونا عبر التاريخ، فنحن في معركة مستمرة مع الكفار على هذه الأرض. جاءتنا أوروبا في الحروب الصليبية بخيلها ورجلها، جاءتنا تريد أن تستخلص قبر المسيح في زعمها من الكفار، أي منا نحن معشر المسلمين. واستمرت المعركة بيننا وبين أوروبا 200 عام، واحتل الصليبيون القدس 90 عاما، ولكن الإسلام كان يعمل فينا فقوانا بعض ضعف، وجمعنا بعد تشتت، ووحد رايتنا من هؤلاء الأمراء والذين كانوا يحكمون المنطقة في ذلك الحين، والذين كانوا يتعاونون مع الصليبيين. فقضى الله عليهم أولا، ثم بدأت الأمة تستفيق من غفلتها وتسير إلى ربها، فأخرجت الصليبيين من ديارها يائسين محطمين. قد خسروا الملايين من البشر والملايين الملايين من الأموال، ولكن ردوا على أعقابهم خاسرين. وكذلك فإن الله يعلم أن الصليبية واليهودية سيعودون مرة أخرى إلى هذه الديار في وضع تكون فيه الأمة مشتتة، الأمراء نفس الأمراء، والحكام نفس الحكام، أكثرهم جلهم لا يؤمن بهذا الدين ولا يؤمن بهذا القرآن، ولذلك هم يحملون أفكار عدوهم ويعملون لمحاربته بأفكاره، هكذا يزعمون، وهم جميعا من صناعته. ولذلك هم إما قوميون بعثيون، صنعهم ميشيل، ميشيل اليوناني، ميشيل النصراني، ميشيل الصليبي، أو قوميون غير بعثيين، صنعهم قسطنطين زريق، قسطنطين الصليبي نائب رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت، أو هم ماسونيون يحملون أفكار اليهود أو يأتمرون بأمر اليهود، لأن الماسونية هي صناعة يهودية، وهي فكر التوراة والتلمود ولذلك أكثر الحكام من هذا الصنف منها من الماسونيين، ولذلك يعلم الله ذلك. وأيضا قسم منهم اشتراكي، وقسم منهم رأسمالي ربوي، وقسم منهم فاجر لا يتقي الله، ولذلك يعلم أن هؤلاء سيفرطون في هذه الأرض كما فرط فيها أمراء المسلمين في أيام الصليبيين. ولكن وحتى تكون هذه الأرض جزءا من عقيدة المسلمين فلا يفرطون فيها مرة أخرى، جعلها الله قرآنا يتلى وباركها بأكثر من آية في كتاب الله، ليس بآية الإسراء وحدها، وإنما بآيات كثيرة، منها قول الله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، إلى غير ذلك من الآيات وكثير من الأحاديث. فهذه الأرض المباركة لم لا يفرط فيها إلا كافر، ولا يبيعها إلا مرتد، ولا يساوم عليها إلا خاسر لا يؤمن بكتاب الله. أما اليهود فقد جاءوا إلى هذه الديار بقدرهم، جاءوا ليذبحوا بأيدينا، هذا قدرهم العذاب المستمر حتى يوم القيامة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وفي آيات الإسراء حديث عن علوين وفسادين وتدميرين لليهود. وهنا المفسرون أخذوا يبحثون في التاريخ عن هذين العلوين والفسادين والتدميرين، وذلك أن التفسير كتب في القرن الأول والثاني والثالث من الهجرة، وكانت دولة الإسلام في أوجها، وكانت دولة الإسلام في عظمتها. ولذلك ما فكر المفسرون أنه ستقوم لليهود دولة، هؤلاء الذين يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، وأخذوا يبحثون في التاريخ، ولكنه ليس لديهم حديث صحيح حتى نرضخ إليه، وإنما هي آراء اجتهادية. ولقد بحثت في الأمر بحثا علميا، فوجدت أن اليهود معذبون قبل الإسلام، معذبون بعد الإسلام، معذبون إلى يوم القيامة. وليس معنى أنهم عذبوا قبل الإسلام مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أنهم لا يعذبون بعد الإسلام ولا يدمرون بعد الإسلام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ومن المعلوم أن حادثة الإسراء وسورة الإسراء كانت في مكة، والسورة نزلت في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات. ولذلك قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، الكتاب علم الله، الكتاب اللوح المحفوظ، الكتاب القرآن، سمه ما شئت. ولذلك هذا الذي كتبه الله وقضاه على بني إسرائيل: لتفسدن في الأرض مرتين. واللام لام الاستقبال، تتحدث عن المستقبل. ولتعلن علوا كبيرا، واللام لام الاستقبال، تتحدث عن المستقبل. ولذلك هاتان الحادثتان العلوان والفسادان والتدميران التي تشير إليهما الآية هما بعد القرآن وليس قبله. ويقول الله بعد ذلك: فإذا جاء وعد أولاهما، أي فإذا جاء وعد الفساد الأول والتدمير الأول، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وإذا شرطية لما يستقبل من الزمان. ولذلك يقول علماء النحو: لا علاقة لما قبلها بما بعدها. ولذلك يستحيل أن تتحدث عن الماضي، فإذا هي تتحدث عن المستقبل، المستقبل. في تدمير اليهود وفساد اليهود وعلو اليهود. العلو الأول، بعثنا لكم عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وكلمة عباد إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أضيفت إلى الله فهي في موطن التشريف والتكريم، وهي وصف للمؤمنين ولا يمكن أن تكون وصفا للكافرين. ولذلك بالاستقراء القرآني وجدنا أن كلمة العباد إذا أضيفت إلى لفظ الجلالة إلى الله سبحانه وتعالى كانت في موضع التشريف والتكريم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأعظم وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله. ولذلك هذه الصفة الكريمة الطيبة لا تنطبق على الكلدانيين ولا على الرومان، لأنهم كانوا من الوثنيين، فهم ليسوا من عباد الله المكرمين، وإنما هذا الوصف ينطبق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاسوا خلال الديار، ديار اليهود في المدينة، في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، حينما نقض اليهود العهد بعد أن عاهدهم رسول الله، وأخذوا يحرضون عليه المشركين والعرب، وكانت معركة الأحزاب. ولذلك أمره الله أن يستأصل شأفتهم وأن يهدم بنيانهم، وكان لهم علو تجاري واقتصادي وسياسي واجتماعي. ولهذا حينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول معاهدة عقدها معهم، ولذلك يقول فيها: المسلمون أمة ويهود أمة. فأعطى كل فئة حقوقها كي تتعايش مع بعضها البعض، ولكن اليهود أهل غدر وخيانة وتآمر وفساد، رغم أنوار السادات ورغم المرجفين الذين يريدون أن نعيش مع اليهود، يعطوهم أرض الإسلام، أرض فلسطين، أرض الإسراء، الأرض المباركة. اليهود لن يسكتوا إذا أتيح لهم، فسيأخذونها من النيل إلى الفرات، إلا إذا وفق الله هذه الأمة لأن يخرج فيها من يقودها بدينها وبعقيدتها، وعند ذلك سيرى اليهود أي منقلب ينقلبون. ولهذا جاس أصحاب رسول الله خلال ديار اليهود فدمروهم، وكان ذلك والقرآن ينزل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وكان أمرا مفعولا، أي انتهى والقرآن ينزل. وأما المرة هذه المرة الأولى، وأما المرة الثانية فاسمع معي. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يخاطب بني إسرائيل، ثم رددنا لكم الكرة أي جعلنا لكم الدولة والسلطة، لأن الكرة هي الدولة والسلطة. رددنا لكم الكرة على من؟ على الذين جاسوا خلال الديار. فهل يعني ذلك البابليين؟ إني أسأل المؤرخين وأسأل أهل العلم: هل جعل الله لليهود سلطة على البابليين عبر التاريخ؟ لم يحدث ذلك. هل يمكن أن يكون ذلك مستقبلا؟ يستحيل ذلك، لأن البابليين قد انقرضوا من الأرض. ولذلك يتحدث عن الذين جاسوا خلال الديار، الذين هم نحن أبناء أولئك الصحابة الأمجاد الذين دمروا سلطان اليهود في الجزيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم من الجزيرة وهو في مرض الموت. ولذلك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى. واليوم في عهد البتروليين اليهود يجوسون خلال الجزيرة باسم الجوازات الأمريكية، والصليبيون يفسدون هناك، والوثنيون. أمر الرسول بإخراج اليهود والنصارى، فأدخل البتروليون اليهود والنصارى والوثنيين من كل فئة وطائفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ثم رددنا لكم الكرة عليهم، جعلنا لكم السلطة على أبناء الذين جاسوا خلال الديار، وأمددناكم بأموال وبنين. اسمع كيف يصف الله دولة اليهود التي نعيش معها أو نراها الآن بأم أعيننا. فمد الله اليهود بأموال من تبرعات أمريكا والغرب، وبنين من جميع أنحاء الأرض، حتى إذا لم يأتي اليهود إلى فلسطين تطوعت روسيا بإرسال شباب من اليهود إلى أرضنا. ولذلك هم يأتون من كل جانب، أموال من الغرب ومهاجرين من الشرق، كل ذلك يأتون إلى ديارنا. وجعلناكم أكثر نفيرا، أي أكثر قوة عسكرية، فحيث يحميكم حلف الأطلسي، وحيث يحميكم أمريكا تحميكم، وحيث تمدكم بالسلاح المدمر لتقتل أطفال المسلمين ونساء المسلمين، ولتدمر المسلمين، ولتدمر كل ما يملكون. ونحن نعطيها مقابل ذلك، نعطي أمريكا شكرنا، فنضع أموالنا في بنوكها وفي بنوك أوروبا، ندعم عملتها ونعطيها كل ما نملك، خوفا على كراسينا وعلى حياتنا الذليلة المهينة. أمريكا تعطي عدونا، ونحن نعطيها كل شيء، وهي تعطيه لعدونا حتى يدمرنا ويقتلنا. ولذلك وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. يخاطب الله سبحانه وتعالى اليهود: وإن أحسنتم يا معشر اليهود، وقد أعطيتكم الكرة مرة أخرى، أحسنتم لأنفسكم. وهذا من قبيل إقامة الحجة عليهم. ولذلك فإن اليهود لا يحسنون، لأن اليهودي مطبوع على اللؤم، مطبوع على المكر، مطبوع على الحقد، مطبوع على الخديعة، ولذلك لا يمكن أن يحسن، لأنه يعتبر نفسه طبقة خاصة من البشر، بل يعتبر نفسه هو البشر، وما عدا ذلك هم حيوانات وأخلقها الله على شكل بشر لتخدم معشر اليهود كما جاء في التلمود. ولذلك هم لم يحسنوا ولن يحسنوا، فبدأوا يعذبون النفس الإنسانية، يعذبون المسلمين، يقتلون المسلمين، يدمرون أطفالهم، دمرون عليهم المخيمات، ينسفون البيوت، ويقتلون ويعذبون، يعذبون بآلات التعذيب المختلفة، يعذبون بالكهرباء، يعذبون بالجلد، يعذبون بتخليع الأظافر، يعذبون ويعذبون، يشفون صدورهم من المؤمنين، هو ذلك حقدا على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. ولذلك هم لم يحسنوا، وكذلك هم دمروا المسجد الأقصى أو يدمرون، فبدأوا بحرقه وهم سيحرقون، وبدأوا يحفرون تحت أساساته حتى يأتوا على بنيانه ليقيموا الهيكل مكانه. ولذلك هم يدنسون المكان الطاهر، يدخلون إليها، إلى المسجد الأقصى عرايا أو شبه عرايا، يفعلون المنكر في ساحاته، وكذلك فعلوا في مسجد الخليل. الخليل إبراهيم عليه السلام دخلوا مسجده بالكلاب وشربوا الخمر وارتكبوا الموبقات، كل ذلك في مسجد الخليل عليه السلام. والخليل هو الخليل، خليل رب العالمين. ولذلك لن تطول دولتهم لأنهم أساءوا ويسيئون. ولهذا يقول الله بعدها: فإذا جاء وعد الآخرة. وهنا استعمل الله الفاء، والفاء للعطف مع التعقيب، وهذا يعني أن دولة اليهود لن تطول، لأنه لما أراد أن يجعل لليهود كرة علينا استعمل ثم للعطف مع التراخي، ولذلك جعل لهم الدولة علينا بعد 14 قرنا. وأما هنا فاستعمل الفاء، فإذا جاء مرة أخرى إذا شرطية لما يستقبل من الزمان، فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية لتدميركم بعد علوكم وفسادكم، وليدخلوا المسجد المعركة معركة الأقصى. ولذلك يقول ابن غوريون لعنه الله وأحل عليه العذاب أضعافا: لا معنى لدولة اليهود بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. ولذلك هم يريدون الهيكل، يريدون أن يأتوا على الأقصى من بنيانه. ولذلك لندخل المسجد كما دخلناه أول مرة، ولقد دخلناه أول مرة في عهد عمر رضي الله عنه بعد أن دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسمه وروحه ليلة الإسراء، فكان مفتاح الفتح الذي أشار إلى المسلمين بعد ذلك أن يتجهوا إلى هذا المكان المقدس الذي يجب أن يكون في يدي أتباع خاتم النبيين، لأنه المكان الطاهر الثالث المقدس الذي قدسه الله بعد الكعبة ومسجد نبيه. ولهذا هو والمسجد الأقصى من عجائبه أنه أول وثان وثالث، فهو أول القبلة. ولذلك حينما فرضت الصلاة ليلة الإسراء فرضت في مكة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى القدس في صلاته، وأن يجعل القدس بين الكعبة بينه وبين القدس. ولذلك كان لا يصلي إلا إلى جهة الشام، أما نحن اليوم فنصلي إلى أي جهة من الكعبة شئنا. ولهذا كان القدس أو كان الأقصى القبلة الأولى لمدة 3 سنوات في مكة، حيث الإسراء وفرضية الصلاة كانت قبل الهجرة ب3 سنوات. ثم رحل رسول الله وهاجر إلى المدينة، فاستمر متجها في القبلة إلى القدس لمدة 17 شهرا. ولذلك كان الأقصى القبلة الأولى لمدة 4 سنوات ونيف، وليس كما يقول أو يفهم كثير من الناس لمدة 17 شهرا فقط. ولذلك ليتبروا ما علوا تتبيرا. وقبل أن أنتقل إلى التتبير، هنا إشارة لطيفة، حيث يقول الله: ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. فهنا إشارة إلى أن المسلمين سيدخلون المسجد ويفتحون المسجد، وكان ذلك في عهد عمر. ولذلك هذه قاعدة دائما للصراع بيننا وبين الكفار: دخله عمر فاتحا، ثم دخله صلاح الدين فاتحا، ثم سندخله اليوم فاتحين، رغم أنف الخائفين، رغم أنف المرجفين، رغم أنف المنافقين، رغم أنف أعوان الشرق والغرب، أعوان أمريكا والاستعمار، رغم أنف الماسونيين، سندخلنا إلى مسجدنا فاتحين من جديد. وليتبروا ما علوا تتبيرا، التتبير الإهلاك والتدمير. ولذلك ليتبروا لنهلكة علو اليهود ومدة علوهم. واليهود يقيمون اليوم في فلسطين العمارات الشاهقة، حيث لم تعرفها فلسطين في السابق، وإنما كانت دورها متواضعة، دور أو دورين، طابق أو طابقين، ولكن اليهود جعلوها طوابق متعددة سندمرها بأيدينا عليهم ليتبروا ما علوا تتبيرا. والمعركة بيننا وبين اليهود لن تكون معركة جيوش، لا لا، وإنما سندخلها عليهم من أقطارها، ونختلط بهم في مدنها، ونقاتلهم من بيت لبيت ومن شارع لشارع، معركة التحام بيننا وبين اليهود، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، خلف يهودي فتعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وليتبروا ما علوا تتبيرا مدة علو اليهود، وما أقاموه من صناعة وتجارة سندمره بأيدينا، ونطهر أرضنا من رجسهم ودنسهم، كل أرضنا، لا نبقي لهم كيانا. وإن أرادوا أن يعيشوا كما عاشوا دائما في ظل مرحمة الإسلام وعظمة الإسلام، نحن لا نمنع عنهم أن يعيشوا، ولكن بشرط أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين. إذن هل القرآن يهدينا كيف نقاتل اليهود، ونقاتلهم بعقيدتنا، نقاتلهم بوحي ربنا، نقاتلهم ونعد العدة لهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن قبل ذلك وبعد ذلك معتمدين على الله ربنا. ولذلك هنا يبشرنا ربنا، يبشر المؤمنين. بماذا يبشرنا؟ يبشرنا بالنصر على الكافرين، نبشرنا بالنصر عليهم وعلى دولتهم وإزالتها. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ولذلك الآية: يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولذلك نحن مأمورون بأن نعمل الصالحات، فتعالوا إلى المزيد من الصالحات. والصالحات هو كل أمر أمر الله به، وكل نهي نهى الله عنه، فنحن نتبع ما أمر وابتعد ما عما نهى، ونعد عدتنا، ونتوكل على الله ربنا. ثم في آخر السورة، سورة الإسراء، في آخر السورة سورة الإسراء، آية تتعلق بالموضوع، وهي قول الله تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ولهذا هذا وصف لوضع اليهود الآن، لأنهم في المرة الأخيرة جاءوا من أطراف الأرض لفيفا، أي ملتف بعضهم ببعض، فهم يأتون جماعات جماعات، وليس المراد هنا بيوم القيامة، لأن يوم القيامة وكل آتيه يوم القيامة فردا، فاللفيف هنا الجماعات الجماعات، كما يأتي اليهود إلى فلسطين على هذا الوضع. وقد تفرق اليهود بعد موسى في الأرض بعد أن غضب الله عليهم، فبدأوا يأتون إلى أرضنا، إلى الأرض المباركة، لنعذبهم بأيدينا، فهي دولة قامت عذابا لهم وعقوبة لهم. ولذلك هم لم يذوقوا طعم الراحة، رغم الذين من حولهم، من الذين صنعوهم بأيديهم من الحكام، لم يستطيعوا حمايتهم ولن يستطيعوا. والموت في اليهود لم يتوقف منذ أن قامت دولتهم، أو منذ أن جاءوا إلى ديارنا، ولكنه يقل ويكثر. ولذلك جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه، أي هذا القرآن العظيم، وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ولذلك فيه بشرى، بشرى لنا بالنصر الأكيد ونذير لهم بالتهديم والتدمير. ولذلك إذا ربطنا هذه الآيات بحديث البخاري ومسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله خلف يهود فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. علمنا أننا الآن على أبواب التغيير الكبير والتدبير الكبير لدولة اليهود، سنشدد عليها النكير رغم أنف الخائفين، رغم أنف المرجفين، رغم أصحاب الحلول الذين يحاولون تثبيت دولة يهود. لا، لن تثبت في أرضنا، لا، لن تكون فيها أبدا. لا يا معشر البعثيين، لا يا معشر القوميين، لا يا معشر الماسونيين، لا يا معشر البتروليين، لن تبقى يهود في أرضنا. لا يا معشر الشيوعيين المتآمرين، لا يا معشر اليسار، لا يا معشر اليمين، لن تكون إسرائيل في أرضنا أبدا. سندمرها، وقد آن الأوان لذلك، وبدأت أمتنا ترجع إلى ربها، شبابها من المحيط إلى المحيط بدأ يطرق أبواب رحمة ربه تائبا منيبا إليه ساجدا بين يديه يريد العودة إلى الله فيقبله الله، حتى يكون هذا الشباب جند المعركة وقادة المعركة، وحتى نقتحم أرضنا من جديد من أطرافها، وحتى تعود إلينا عودا حميدا كريما، نطهر أرضنا من دنسهم من رجسهم من كفرهم، وحتى يعود المؤذن على أطرافها في كل مساجدها الباكية الحزينة الآن، في مسجدها العظيم، في كل مسجد في فلسطين يعود المؤذن ينادي بنداء الله الأكبر، الله أكبر، الله أكبر. نحن على موعد مع النصر، فهيا يا أمتي، هيا يا شباب الأمة، لنلتقي جميعا من أي فئة إسلامية كنتم، من أي تنظيم كنتم، تعالوا لنعمل سويا يدا واحدة لنعلن الجهاد، ولنكون التيار الجارف الذي يأخذ الزبد أمامه ويقذف به بعيدا. تعالوا، لما الفرقة؟ لما الاختلاف؟ لا نعمل ليافطة ولا لحزب ولا لفئة، وإنما نعمل لله رب العالمين. تعالوا، تعالوا يا شباب المسلمين، تعالوا، تعالوا إلى الله رب العالمين، تعالوا، إن نصرا آت والنصر لا بد منه، هذا وعد ربكم وسيصدق فيكم، فأنتم جند الله القادمون على الطريق، يوم تقتحمون أرضاكم من جديد مكبرين مهللين، تخترط تكبيراتكم برتب تراتيل ملائكة رب العالمين. أبشروا، أبشروا، اغسلوا الحقد من قلوبكم، واغسلوا الأضران من نفوسكم، وأحبوا بعضكم بعضا ولا يلعن بعضكم بعضا. تعالوا إلى كلمة سواء، لنتقي الله ولنعمل في سبيل الله، لنكن من الربانيين الذين ينصرهم الله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين.